بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين، سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بقيت نقطة أخيرة في هذا المبحث وننتقل بعدها لضابط جديد، وهي تعليقنا على كلام الشيخ قدس سره. ذكرنا بأن العقد النضيد أشكل على الشيخ بإشكالات، وعلى من يقول بمثل مقالة الشيخ في مثل ذلك المقام أو في نظيره، أشكل بإشكالات أربع عجبنا عنها. الآن ننتقل لإشكال آخر اللي خطر بالبال على كلام الشيخ. الشيخ ما هو كلامه؟ يقول يستدل بأن الناس مسلطون على أموالهم، على أنه إذا كان مسلطا الإنسان على ماله فهو مسلط على حقه بشكل أولى بالفحوى. فكما أنه في ماله له أن ينقله بالبيع مثلا أو بالصلح، في حقه أيضا حق التحجير أو حق الشفعة له أن ينقله بالبيع أو ما أشبه أو بالصلح، أن البيع ما يقبله عادة لوجه آخر، وهكذا وأهل المجرة. إذن أصل استدلال الشيخ هكذا، أنه الحق كالمال بل أولى من المال، في أنه إذا كنت مسلطا على مالك فأنت مسلط على حقك. هذا أصل الكلام. أما الإشكال على الشيخ، نقرأ نص عبارته حتى نشوف وين مورد الإشكال. يقول ولا معنى لتسلطهم على مثل هذه الحقوق. من وين هذا اكتشفنا التسلط؟ من الأولوية، أنه الناس مسلطون على أموالهم، هذا مستدل الشيخ، دليل الشيخ. إذن هم مسلطون على حقوقهم، خنسأل شنو معنى مسلطون على حقوقهم؟ ما إلا معنى إلا السلطنة على التصرفات بما فيها الإسقاط. توضيح كلام الشيخ بعد بيانه، يقول ولا معنى لتسلطهم على مثل هذه الحقوق غير القابلة للنقل إلا نفوذ تصرفهم فيها بما يشمل الإسقاط. هل هذه الحقوق قابلة للنقل؟ لاحظوا جيدا الجواب لا. حق الشفعة حسب رأي الشيخ يعني مو قابل للنقل، فإنه قائم بالشريك، ذاك أخو مو شريك، نقول له شنو؟ أنا أخذ بالشفعة كي لا أتضرر من القادم الجديد، بس الغريب إيش ربطه اللي أرد بيعه؟ ما له ربط بيع اللي يريد يبيع له هذه الحصة. فإذن الشيخ يقول مثل هاي الحقوق اللي هي مو قابلة للنقل، إذن النقل عزلة. الإمام بالفحوى، يعني الرواية تفيد بالفحوى أنه أنت مسلط على هاي الحقوق، نقول خب إذا النقل عزلنا، وأضيف لكلام الأكل والشرب عزلناه وما أشبه، ماكو تصرفات في هاي الحقوق، شنو التصرفات؟ يعني حق الشفعة يأكلها الإنسان، يجلس فيها، يستفرشها. حق التحجير معقول فيها أنه يروح يجلس في المكان، يزرع في المكان، يبني في المكان، لكن حق الشفعة، حق الخيار، المثال الثاني خيار المجلس، شنو التصرفات اللي موجودة به؟ سؤال، ماكو تصرفات فيه. أنت من الشيخهم استثنيت النقل، شنو يبقى لنا بس الإسقاط والشبه الإسقاط، إذا حبيت تعبير الشيخ التصرفات بما فيها الإسقاط، شنو عندنا؟ ما عندنا شيء. الأشياء الثانية مثل الملك تقدر تتصرف به، بهدم، ببناء، بجلوس، بنصب شيء، أما في حق الشفعة شو تسوي؟ أي شيء ما تقدر تسوي شيء. يعني لا تصرف فيه متعقلة متعقلا إلا شنو؟ إلا الإسقاط تسقطه أو فتشي يشبهه، النقل مخو عزلته. إذن هذا كلام الشيخ. فإذا إذن النتيجة هكذا صارت، الناس مسلطون على أموالهم، فهم مسلطون على حقوقهم بشكل أولى. فهذه الحقوق ما بها أي شيء، أي مجال للسلطة للسلطنة إلا الإسقاط. إذن دل إلى الإسقاط والشيء شبيه إلى اللي الآن نقوله، إذن دل على السقوط بالإسقاط. هذا كل كلام الشيخ. الظاهر أن كلام الشيخ غير تام. ليش؟ لأنه الشيخ له أن يقول الإطلاق ويقتضي ذلك، مو يقول لا معنى. لا معنى يعني أن يصير كلام الإمام لغو لولا هذا، يصير تهافت أنه أنت مسلط على حقك بس مو مسلط على حقك، مسلط على حقك بمقتضى الفحوى، لست مسلطا على حقك لأنه تقول بأنه ما تقدر الإسقاط، لا يمكنك الإسقاط. إذن قول الإمام أنت مسلط على حقك يعني المستفاد من الفحوى دليل على السلطة على الإسقاط، لأن ماكو أنواع أخرى من السلطنة. فإذا قلنا إسقاطا ما لك لزمة اللغوية، إيش هذا كلام الشيخ؟ فلا معنى لكلام الإمام عندئذ، ويستحيل أن لا يكون له معنى. إحنا نقول في الواقع الإشكال إشكال آخر، هذا الإشكال من الشيخ بعيد أن يذكره، من مقامه بعيد. نقول ليش لا معنى؟ وإنما أهم شيء في خيار الشفعة وهو أصلا مرمى البصر هو الأخذ أو الترك، معنى لا بالأكل لا بالشرب لا بغير ذلك، وقبل الإسقاط رتبة أيضا. أهم شيء في حق الخيار شنو؟ الأخذ أو الترك. يعني الخيار يجعل لك ليش؟ لكي يكون بمقدورك أن تأخذ. أصلا معنى الخيار هو هذا، خيار المجلس، خيار الشفعة، حق الشفعة وما أشبه، لك أن تأخذ به بالخيار فتبطل البيع في خيار الحيوان العيب ماش، ولك أن لا تأخذ به. هذا هو المصب الأساسي. فإذن إذا قيل بأنه خيار المجلس يعني أن لك أن تترك وأن تأخذ، ولكن ليس لك الإسقاط، ما يصير كلام الإمام لا معنى له. نعم، قل إطلاق كلام الإمام يقتضي ذلك، هذا معقول، أنه إذا قال الناس مسلطون على أموالهم فإطلاق الفحوى يعني، إذن هم مسلطون على شنو؟ على حقوقهم. شنو هي السلطنة على الحقوق؟ الأخذ والترك والإسقاط. قل الإطلاق يقتضي ذلك، لا تقل لا معنى. ومثل الشيخ تعبيراته دقيقة، يعني ما يمكن أن يخلط بين أنه لا معنى وبين لا إطلاق. يقول لا معنى، احنا نقول لا، بل هناك معنى. الإشكال الصحيح هو أنه أكو إطلاق لو ماكو إطلاق. لاحظ عبارة الشيخ مرة ثانية، يقول ولا معنى لتسلطهم على مثل هذه الحقوق، حق الشفعة وحق الخيار، غير القابل للنقل. الفرض مو قابل للنقل، وأضيف لأنه مو قابل لا للأكل ولا للشرب ولا لأي شيء، إلا نفوذ تصرفهم فيها بما يشمل الإسقاط. إذا هذا ما كان لا معنى، نقول أصلا المعنى الأساسي ومصاب هذه الحقوق هو الأخذ والترك، مو الإسقاط ولا إسقاط، اللي هو مرتبة أخرى، تأخذ أو لا تأخذ، لا تأخذ من غير إسقاط، ما تأخذ به لأن يمضي وقته فهو يسقط طبيعيا وآليا أو أوتوماتيكيا. إذن هناك معنى، هذا أولا. زين، لاحظوا جيدا، هذا الذي نحن نقوله بأن معنى الخيار هو أن لك أن تأخذ أو تترك، وأما شموله لأن لك أن تسقط أو لا تسقط الصغير، أنه نقول هذا خلاف الظاهر والإشكال السابق اللي مقضى أنه هذا في رتبة سابقة أصلا ما قاعد يتكلم عنه، فقالت له أن يقال بأنه خلاف الإطلاق. ففرق بين أنه لا معنى له أو لا إطلاق له، هذا أولا. ثانيا نأتي إلى الإطلاق، إذن هذا هو الإشكال العمدة على كلام الشيخ. ثانيا نأتي إلى الإطلاق، نقول الفحوى دليل لبي، الدليل لبي لا إطلاق فيه، يعني هذا على فرض التنزل. أولا قلنا الشيخ يقول ما له معنى، قلنا بل له المعنى، يعني الأساس هو الأخذ والترك. ثانيا الشيخ هو يقول ما يخالف، أنا وكان مقصودي لا إطلاق، الإطلاق يقتضي ذلك. فنستشكل على هذا المتنزل إليه فرضا بأنه الاستدلال كله بالفحوى، والفحوى دليل لبي، والأدلة اللبية لا معقد لها لكي يتمسك فيها بالإطلاق. شنو كان دليل الشيخ؟ الناس مسلطون على أموالهم، إذن بشكل أولى هيك يصير مسلطون على حقوقهم، فهي مطلقة. من أين مطلقة؟ مو لفظ، هذا دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن. القدر المتيقن هو الأخذ والترك مو الإسقاط والنقل. هذا إشكالنا الثاني، لكن هذا الثاني موارد. ليش موارد رغم أنه ظاهر الورود؟ لأن استدلالنا مو بالإطلاق بل بالإحراز. هذا إشكال على إشكالنا. إذا الشيخ كان يستدل بالإطلاق لورد عليه هذا الإشكال، أنه هذا فحوى والفحوى لا معقد له لكي يكون فيها إطلاق. الشيخ ما يستدل بالإطلاق، يستدل بالإحراز، لأن الأولوية هنا موجودة مو بالإطلاق، هنا موجودة هنا موجود. يعني الشيخ بتعبير آخر دفاعا عنه مقابل إشكالنا الثاني يقول إذا أنت كنت مسلطا على مالك بإسقاطه، يعني بالإعراض عنه، فأنت بشكل أولى مسلط على حقك بإسقاطه بالإعراض عنه. الأولوية القطعية مو بالإطلاق، يعني الفحوى ما قاعد يتمسك بإطلاق الفحوى، يتمسك في كل مورد بوجود الفحوى فيها بالذات. فحيث أنه أنت في مالك مسلط على إسقاطه، مسلط على الأخذ به أو الترك، أنه تقعد بالبيت لو ما تقعد بالبيت، فعلى حقك مثل التحجير، حق التحجير لو حجرت مكانا فأنت أولى بأنه لك أن تجلس فيه أو لا تجلس فيه مثلا. إذن هذا الإشكال الثاني مندفع. هذه تتمة بسيطة كانت للبحث الماضي. الآن ننتقل إلى بحث جديد التفت، لأن بحث مهم أيضا، وهو أنه وهو آخر عنوان في هذه السلسلة. في البحث 119 قبل حوالي 3 أشهر هنالك قلنا أصل البحث هكذا كان، لأن في هذه السلسلة إحنا مستمرين، أنه لو دار الأمر في شيء بين كونه حقا أو حكما، فما هو الضابط المرجعي أولا؟ اثنين، لو دار الأمر بين كونه حقا لازما أو منفكا، فما هي المرجعية؟ قد نعلم بأنه حق، لكن هل هو حق قابل للإسقاط؟ مثلا الرجعة، الرجوع في الطلاق الرجعي حق بس مو قابل للإسقاط. واحد يقول أسقطت حقي في الرجوع، ما يقدر، مو كيف. أما حق التحجير يسقط حقه في التحجير، كيف ده الحق في ذلك؟ إذا شككنا في أمر مثل حق الشفعة فرضا، أنه قابل للإسقاط أو ليس بقابل للإسقاط، حق براءة الاختراع، حق التصويت قابل للإسقاط أو مو قابل للإسقاط، حق القسم للزوجة قابل للإسقاط أو لا، ولو شككنا شنو المرجعيات فذكرنا هناك 10 مرجعيات، 10 مرجعيات، وقد تطرقنا في هاي السلسلة خلال 3 أشهر لأكثرها. بقيت 3-4 اتضح حاله إلا إحداها، اتضح حال سائرها إلا إحداها مما مضى فمن الضيل. فبقي ضابط واحد، وهذا اللي تكلم عنه المحقق الأصفهاني. لذا ننقل كلامه ونشوف أنه هل يتم أو لا. هناك في البحث 119 قلنا أنه هذه الوجوه هي المرجعيات، لسان الأدلة اللي فصلنا الكلام عنه، إطلاق الأدلة، كون العنوان تمام الموضوع ثالثا، وجود الخصوصية في الشخص أو الجهة رابعا، هاي كلها شرحناها ومضى الكلام عنها، قاعدة لكل ذي حق إسقاط حقه اللي هالأيام كان الكلام عنها، هذا خامسا، كونه لرعاية حاله أو رعاية حال غيره، هذا ضمنا تكلمنا عنه، هذا سادسا، كون الحيثية تعليلية أو تقييدية أو اقتضائية، هذا سابعا، هذا ضمنا تكلمنا عنه، ضمنا يعني مقدار يوم يوميا مو مقدار أسبوع أسبوعيا. ثامنا، كون الموضوع أو سابعا، كون الموضوع أو كون النكتة فيها أو المصلحة أو المفسدة علة أو حكمة، هذا أيضا ضمنا تكلمنا عنه، لأنه كنا مفصلين الكلام عنه في العام الماضي لمسافة معتد بها. الآن وصلنا إلى هذا الضابط الجديد، مطلق مناسبات الحكم والموضوع. مناسبات الحكم والموضوع قد تقتضي كون هذا الحق لازما، وقد تقتضي كونه حقا منفقا. هذا أصل العنوان. فننطلق من كلام المحقق الأصفهاني ونشوف هل نستطيع أن نقبل هذا الكلام أو لا، ونشوف ما هي إشكالات العقد النضيد عليها، وهل الإشكالات واردة، وما هي إشكالاتنا على هذا الكلام. المحقق الأصفهاني يقول بأن العنوان تارة يكون مقوما وأخرى يكون معرفا. هل مصطلح ما استخدمناه سابقا بس ما دخلنا فيه. العنوان الذي أخذ الحق الذي أخذ موضوعا للحق تارة يكون معرفا وأخرى يكون مقوما. فإذا كان مقوما فلا يمكنك نقل الحق، الكلام في النقل. وإذا كان معرفا فلك نقل الحق. وهذا شلون نكتشفه؟ بمناسبات الحكم والموضوع. هنا بيت القصيد. فيمثل لذلك بواحد الشفعة. الشفعة شنو هي؟ الشفعة أن يكون لأحد الشريكين الحق في أن يشتري ما باعه أو أراد الشريك بيعه للغير، للأجنبي، كي لا يدخل عليه غيره. أيضا في الشركة المشاعة، لأن لها خمس شروط، منها أن يكون أن تكون الأرض أو الدار مشاعة بينهما مو مقسمة، ومنها أن يكون اثنين لا ثلاثة فصاعدا حسب المشهور يعني، وشروط متعددة. فحق الشفعة مناسبات الحكم والموضوع تقتضي أن يكون حقا لازما. ليش؟ لأن لما جعل الشارع لي حق الشفعة كي لا أتضرر، هذا التضرر قائم به. فالعنوان مقوم مو معرف، هذا العنوان قائم بي أنا وليس قائم بذاك الأجنبي. أنا مع هذا جالسين في بيت، اشترينا بيت معا وكان مشاعا بيننا ولم نفرز الحصص. فإحنا نعرف بعض أصدقاء من 50 سنة مثلا أقل أقرباء، فاتفقنا واشترينا أرضا زراعية أو معملا أو مصنعا أو بيتا نسكن أو نزرع فيها وما أشبه. هسه الآن هو لضائقة أو غيره يريد يبيعه للغير، أقول له لا لا تبيعه إلي، يعني ما أدري منه سيد تدخل علي، أو باعه للغير فلي الأخذ بالشفعة. إذن قوام الشفعة شنو؟ بتضرر الشريك. هذا عنوان مقوم لو معرف؟ مقوم. مناسبات الحكم والموضوع عم تقتضي ذلك. في الرواية من كلمة الضرر جاء أنه حتى لا تضر الشريك. هذا أولا. المثال الثاني، لا نأتي المثال الثاني، نقرأ عبارة المحقق ثم نشوف شنو المناقشات. والرواية أيضا تدل على ذلك، راح نقرأ الرواية أيضا. يقول: وأما النقل، هذه في حاشيتي على المكاسب، يعني أن تنقل الحق. فالحق وإن أخذ في موضوعه عنوان من العناوين، لكن لازم نشوف هذا العنوان مقوم لو معرف. ومجرد أخذ العنوان هو مو دليل على أنه الحيثية تقليدية لو تعليلية، لكنه ربما يستفاد من قرائن المقام أنه عنوان مقوم، وربما يستفاد أنه عنوان معرف. طبعا من قرائن المقام مناسبات الحكم والموضوع، ولا قرائن المقام عام من مناسبات الحكم والموضوع. ففي حق الشفعاء الذي يمكن أن يتضرر أحيانا منه هو وهو الشريك دون غيره ذاك الأجنبي، فلا معنى، هاي كلمة الشيخ اللي هناك عندنا، لا معنى هنا المحقق يستخدمه، لا معنى، احنا نريد نقول اكو مو بس معنى واحد، معاني اكو. يقول فلا معنى لنقله الى غيره. ما شلون التضرر قائم به، شلون ينقل الى الغير؟ فلا معنى لنقله الى غيره. هذا واحد. الشيء الثاني يضيفه، خو ان قلت خو اذا يبيع للمشتري نفسه، شنو رايكم؟ انا ابيع للغير، ما لي حق، ليش أنقل للغير؟ يعني حق الشفعة مورد الكلام هذا، أنا لي حق الشفعة، فجعل لي حق الشفعة كي لا أتضرر بدخول الأجنبي علي، فأبيع لزيد من الناس في أجنبي ثالث، مش ربط أجنبي ثالث ومو ساكن في هذا المكان كي يتضرر بدخول الشريك، فأنا أبيع حق الشفعة للغير، فذاك الغير يجي كل الشريك ما له حق بيع الزيد، بيع إلي مثلا أو بيع لواحد آخر، ما له معنى. زين، إن قلت الإصفهاني يقول أبيع على نفس المشتري، هذا الأجنبي يريد يشتري قسم هذا، حصة هذا، أنا الشريك أمانع، أقول عندي حق الشفعة، ما يعجبني هذا يجي يسكن وياي، ذاك يقول لي بيع لي حق الشفعة، ما عندي حق الشفعة، أعطيك فلوس، أعطيني حق الشفعة خلاص، أي صالحني عليه، مو بيعه لي، لأن البيع المشهور لا يصح إلا أن يكون المعوض عينه، بس في مسلكنا يصح. فذاك المشتري الأجنبي يقول لي حق الشفعة الذي هو لك صالحني عليه فاعطيني، فإذا سقط حقي في الشفعة بصلحه صلحي معه أو هبتي له فرضا، فهو يجي إذن يمضي المعاملة يسكن في الدار. يقول هذا مو معقول، ليش؟ لأن هو هذا الشخص اللي اشترى هذه الدار، الفرض أنه يعني هاي الحصة من الدار صار مالك له، فشلون أنا أعطي الملكية من جديد بمصالحة حق الشفعة له؟ يلزم تحصيل حاصل، ما يصير. يقول كما أن سلطنة الشخص اللي هو ذاك الأجنبي الثالث على تملك ما ملكه غلط، ما هو ملكه فرضا بالشراء اللي أنا الآن أدخر بالشراء بحق الشفعة، فأنا أقول له وهبتك أو صالحتك حصة، يعني جعلت مسلط من جديد، هو مسلط تحصيل حاصل. كما أن سلطنة الشخص على تملك، أي الأجنبي مقصودة، على تملك ما ملكه غلط، لأنه حاصل تحصيل حاصل محال، فنقل الحق إلى المشتري أيضا باطل اللي هو الثالث. زين، يستدل المحقق بالرواية. نعم، يعني هذا كلام المحقق، أن الشفعة قائمة بتضرر الشريك. من وين يقول هالكلام؟ هذا أول الكلام، يعني قد يناقش المحقق الإصلاحي في هذا المدة أنه لما جعلت الشفعة لهذا الشريك كي لا يتضرر، وهذا كان مبنى الاستدلال، فدفع التضرر شنو هو؟ دفع التضرر بأن هو يأخذ أو لا يأخذ، أما يبيع على الغير ذاكه مو متضرر. والمستند رواية كان المفروض أن يذكرها، يمكن أن في مكان ذاكرها الرواية هذه، كتبتها هكذا عن الإمام الصادق عليه السلام: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الأراضين والمساكن، وقال لا ضرر ولا ضرار. إذن المستند هو كلام الرسول الذي ينقله الصادق عليه الصلاة وأزكى السلام. إذن قضى بالشفعة وشنو؟ وقال لا ضرر ولا ضرار. الضرر والضرار قائم بهذا الشريك، مو قائم بالأجنبي، فشلون يبدي بيع الأجنبي؟ نحن نقول كلام المحقق الإصفهاني جملة وتفصيلا مورد تأمل، سيأتي غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.